الآن غدا طارق حمدان.
قدر عدد الأطفال المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو فقد أثرهم أثناء عبورهم البحر المتوسط في السنوات العشر الأخيرة بحوالي 3500 طفل، أي ما يعادل فقدان طفل يوميا، وذلك وفق تقرير صدر أخيرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. لكن المنظمة تحذر من أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من ذلك، وذلك أيضا بسبب صعوبة التوثيق الكامل حالات الغرق أو الفقدان. وكشفت اليونيسف أن 80% من الأطفال والشباب الذين يعبرون هذا الطريق قد تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات، منها العنف والاستغلال الجنسي والعمل القسري وزواج الأطفال، بل وحتى الاحتجاز. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد الهواري الخبير الأممي. نرحب بك أستاذ محمد.
مرحبا بكم وسعد الله مساءكم. وصراحة هذا الملف الذي تتناقشون فيه يعني من الأهمية بمكانة، خصوصا في الأوضاع الحالية.
نعم أستاذ الهواري، كيف تصفون الوضع الحالي للهجرة غير النظامية عبر المتوسط، وخصوصا بالنسبة للأطفال؟
يعني إذا نظرنا إلى الرقم، وكم هو رقم مهول جدا، يعني لا يستهان بأن يكون طفل يوميا يفقد روحه، لا تكتمل حياته، تنتهي مستقبله بسبب أنه لا يوجد له أي مكان آخر يذهب إليه إلا هذا الحل. يعني كما تعلمون أن كل من يرحلون في رحلة البحر الأبيض المتوسط هم يبحثون عن الحياة، لا يبحثون عن حياة أفضل أو حياة أكثر ترفيها، أو خلنا نسميهم بالمهاجرين الاقتصاديين. هؤلاء هم لاجئين، وسبب سعيهم إلى الوصول إلى أرض أخرى هو البحث عن حلم للحياة، لأن الأوضاع الاقتصادية في الدول التي تحيط المنطقة ككل، مع الأسف كون سكان كوكب الأرض فقط 45% منهم يسكنون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن أكثر من 50% من مصائب العالم تقع في هذه البقعة الصغيرة. وللأسف يعني الأزمات هي متجددة لا تنتهي، يعني للآن ما سمعنا أنه في أزمة بدأت في دولة معينة وانتهت. العراق منذ التسعينات وأزمات تتوالى إلى اليوم، سوريا منذ بدايتها من 14 عاما إلى اليوم وهي تتجدد، الأوضاع الاقتصادية في لبنان، في فلسطين، في غزة في الوقت الحالي، في الدول المغرب العربي أيضا هناك توجد مشاكل اقتصادية وحياتية للكثير من الشباب، لذلك هم يذهبون في رحلة بحثا عن الحياة. لكن للأسف البحر لا يلام، أصبح هو مقبرة لكثير من هؤلاء الأحلام التي لم تكتمل. لا في سعيهم إلى الأمل صادفتهم طرق مظلمة ونهايات معتمة للأسف. لذلك الوضع لا يمكن وصفه بشكل يليق بحجم مأساته أو يتوافق بحجم المأساة الحقيقية على الأرض.
أستاذ محمد الهواري، المنظمة الدولية للهجرة وثقت وفاة أكثر من 22 ألف مهاجر منذ عام 2014، يعني رقم كبير جدا. هذه الأرقام الرسمية، ربما الأرقام أيضا تفوق ذلك. يعني في ضوء تقارير المنظمات الدولية، ما الذي يجعل طريق الهجرة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا هو الأكثر خطورة في العالم؟
يعني العوامل التي تلعب دور أساسي في هذه الحالة هو ليس فقط شمال أفريقيا وإيطاليا، بل كما تعلم أنه أيضا يوجد من السواحل التركية باتجاه اليونان، تعلم أنه هناك في فقد أرواح من دول أخرى مختلفة. لكن المشكلة لا توجد سياسات حاضنة لهؤلاء العالم الذين يبحثون عن الأمل، لذلك هم يبعثون. هناك من هم ضعاف في القلوب وهم كثر، من هم يتاجرون بهؤلاء البشر عبر هذا البحر، وهم يصطادون هؤلاء الذين يبحثون عن الأمل ويبيعونهم الوهم بأسعار متفاوتة ومختلفة. وعندما يبيعونهم أيضا قصص نجاح أخرى، لأنه إحنا نعلم أن هناك من وصلوا إلى بر الأمان، كما يسمى بر الأمان إن صح تسميته، وبدأوا بحياة جديدة ومستقرة وغيره، فأنت ستغريك هذه الحكاية وسيغريك هذا بائع الوهم على هذه الشواطئ، ويستخدمون كما تعلم قوارب غير مرخصة منتهية من الخدمة، تالفة هي من سوق الخردة، تشترى وتضع فيها محركات وفرق أو طاقم الإبحار، في الغالب يغادر السفينة في منتصف الرحلة. يعني عندما نشاهد الشهادات والحكايات أن مجرد أن تبدأ الرحلة في هذا البحر، يقوم القبطان أو ما يسمى قبطان وليس لديه أي يعني يعاب أن نسميه قبطانا، يغادر المركبة بمن فيها وفريقه الآخر، ويبقى مجموعة من الناس الذين لا يفقهون أبجديات لا الإبحار ولا السباحة ولا غيره. حتى للأسف وجدنا في كثير من التقارير أن ستر النجاة التي تباع لهم بأسعار فلكية هي عبارة عن عشوات فارغة تساهم في غرقهم، بالإضافة إلى كونها فاشلة. لذلك أنت تتكلم عن مجموعة منظومة متكاملة من الفساد، سواء إذا أردنا أن نلوم السياسات على بدايتها التي لم تساعد أو لم تساهم في الحفاظ على هؤلاء الناس، أيضا نلوم بشكل مباشر المساعدات الإنسانية العالمية التي تنقص عاما بعد عام، التي من شأنها أن توفر لهم شيء من الحياة الكريمة في دول لجوءهم أو في دول هجرتهم، والتي أيضا هي دفعتهم إلى البحث عن فرص أخرى. ثم بعد ذلك نجد هؤلاء الذين هم يصطادون الباحثين عن الأمل بطريقة سلسة. طيب. ونرى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصفحات التي تروج لمثل هذه الرحلات التي تبيع مثل هذا الوهم، وهذه مسؤولية أيضا أخرى على سياسات الدول وسياسات مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة مثل هذه المواقع وإغلاقها، لأن إذا انتهوا هؤلاء وكفت أيديهم، وإحنا شاهدنا صراحة يعني نشهد أن الحكومة التركية في الفترة الأخيرة أخذت إجراءات يعني شبه صارمة، لأنه خفت الرحلة من تلك المناطق، بقت بعض الدول الأخرى، يجب أن يعني تحذو حذو متابعة هؤلاء المهربين وإيقاف هذه الشبكات، لأنها تقتل البشر أكثر ما توصلهم إلى بر الأمان.
يعني أستاذ محمد هواري، كيف تقيمون السياسات الأوروبية الراهنة تجاه الهجرة غير النظامية؟ وهل تعتقدون أن هناك تعارضا أيضا بين السياسات الحالية والتي تعتبر الجانب والتي تعتمد الجانب الأمني؟ هل هناك تعارض بينها وبين حقوق الإنسان بشكل عام؟
في تعارض حقيقة بمنظور آخر. يعني إذا أنت سياستك تريد أن تحافظ على انضباطك الداخلي في دولتك، إذا أنت كدولة تحتاج أن يصل إليك المهاجرين أو اللاجئين بطرق شرعية وغيرها من القنوات الآمنة اللي نسميها، يجب عليك أيضا أن تكون مساهم في إيقاف التوتر والصراعات والنزاعات والحروب في المنطقة، لأنك أنت دولة سيادية ولديك من السياسة والضغط الكافي التي يمنحك القوة بأن تقف تلك الحروب، أن تساهم بطريقة أو بأخرى بإيقاف النزاعات وتحسين مناطق وجود هؤلاء البشر، أن تساهم إنسانيا بالتشارك في حياة البشر الآخرين، وتحدد مخصصاتك الإنسانية لدعم هؤلاء الناس في أماكنهم، وبالإضافة أيضا بالمشاركة الإنسانية، بحكم أن دول الاتحاد الأوروبي غالبها هي ملزمة باتفاقية 1951 المخصصة للجوء، أن يساهم أيضا بحصة إيجابية في الاستثمار من هؤلاء اللاجئين ونقلهم بطرق آمنة لأماكن يكونون فيها فاعلين أكثر. ونحن اليوم نرى الكثير من المهاجرين واللاجئين الذي وصلوا إلى دول أوروبية كثيرة هم عناصر فاعلة حقيقة، وساهمت في الصناعات وغيرها، يعني يمكن الاستفادة منهم أن يأتوا بقنوات رسمية، أيضا يمكنك المساهمة في تخفيف الأزمات في دولهم. إذا قمت بهذا الدور اللي هو ملقى عليك وواجب عليك، لن يكون هناك هجرة شرعية غير شرعية. أما أن تحارب الهجرة الغير الشرعية بصوت واحد وباتجاه واحد بدون أن تساهم بالأمور الأخرى، هذا سوف يكون مخالف للأخلاقيات والأمور الإنسانية بشكل مجمل. لذلك حقوقيا يجب أن نتخذ الخطوات اللازمة، كونك أنت دولة ذات وزن وذات ثقل، بكل المحاور، وفي النهاية تمنع تلك الهجرة بطبيعة الحال ستتوقف.
محمد الهواري، يعني في العامين الأخيرين هناك العديد من الدول الأوروبية التي عقدت اتفاقات مع دول مثل ليبيا تونس للحد من المغادرة، هناك الكثير من الانتقادات حول هذه الاتفاقيات، هناك من يقول أن يعني المهاجرين غير النظاميين يعني يتعرضون للموت في البحر ويتعرضون للانتهاكات في البلدان التي يريدون الانطلاق منها. ما هي تداعيات هذه الاتفاقات على أوضاع اللاجئين في تلك الدول؟
للأسف أنه هذه الاتفاقيات أدت إلى إنتاج مراكز احتجاز كما تعلم، أنه صار في مراكز احتجاز موجود في كثير من الدول التي شواطئها تستخدم، فعندما يجدون الناس يحاولون الذهاب القفز في البحر إلى الوصول إلى القارة الأوروبية، يقوم بهم باحتجازهم وتسوء حالتهم الصحية والإنسانية وكلها. وللأسف كثير من مراكز الاحتجاز هذه ممولة من بعض الدول التي تحارب الهجرة إليها. لذلك هذه المشاهدة لمثل هذه الاتفاقيات تجعل ترى أن هذه الاتفاقيات لا تنخرط ضمن حدود البسيطة لحقوق الإنسان. مرة أخرى، إذا أردت أن تكف منها وإذا أردت أن تعمل اتفاقيات، حسم من أوضاعهم في الدول التي أتوا منها. إذا أردت أن تمنعهم من ركوب البحر، أوجد لهم بديلا على الأرض التي هم آتون منها. خيرا لك من أن تمول الموضوع أمنيا وأن تبني مراكز احتجاز تسيء حالة هؤلاء البشر. بل سمعنا عن تقارير غير مؤكدة أن في ناس فقدوا أرواحهم في داخل هذه مراكز الاحتجاز. بالتالي أنت ماذا قدمت للبشرية إن كنت فقط احتجزتهم وفصلتهم عن الآخر؟ نحن نتكلم اليوم عن عالم أصبح فيه الفصل العنصري له أشكال مختلفة عن السابق. مجرد كونك أنت أتيت من دولة أخرى غير مرغوبة لدي، فسوف أعاملك بطريقة الدنيا، وهذا ليس بالعمل الإنساني بتاتا. وللأسف للأسف في بعض الدول هي ساهمت أصلا في الأزمات في الدول التي فروا منها هؤلاء اللاجئين. يعني أنت عليك المسؤولية متراكبة من البداية حتى النهاية. إذا أردت أن تجد حلا، تجد حلا جذريا للمشكلات في أصلها. اليوم دول العالم للأسف تعمل منفردة، كل دولة مستقلة بذاتها لا تتشارك المسؤولية مع الآخرين، وكل شخص يريد أن يتبرأ من المسؤولية بكل ما أوتي من قوة، والدفع بالاتجاه بأنه غير مسؤول. وهذه هي المشكلة الحقيقية. يجب أن يكون هناك اتحاد، بمعنى الاتحاد الحقيقي الإنساني الذي من شأنه حفظ كرامة هؤلاء البشر وحفظ حياتهم. لما نتكلم عن 3500 طفل، نتكلم عن 3500 حلم قتل، 3500 شنطة مدرسية فارغة. يعني الأمر مهول حقيقة وموجع إذا نظرنا إليه من زاوية الحقيقة.
نعم، هذا أيضا بجانب الانتهاكات التي يتعرض إليها الأطفال. تقرير اليونيسف يقول أن 80% من الأطفال والشباب الذين يعبرون طريق الهجرة تعرضوا لانتهاكات مختلفة، منها العنف، الاستغلال الجنسي، العمل القسري، وزواج الأطفال، بل وحتى الاحتجاز. طيب محمد هواري، يعني جزء كبير من أولئك يعني المهاجرين غير النظاميين هم يأتون أو ينطلقون من دول عربية، هم من دول عربية، وهناك بعض الانتقادات التي توجه إلى الدول العربية الغنية أيضا، وهناك من يقول لماذا لا يوجد هناك سياسة عربية تحاول الحد أيضا من الهجرة غير النظامية. ما تعليقكم على ذلك؟ لماذا دائما الأنظار تتجه إلى أوروبا، تتجه إلى الدول يعني التي يتجه إليها أولئك المهاجرون؟ ما رأيك؟
في البداية اسمح لي بس تعليق بسيط جدا على الانتهاكات. هو حقيقة احنا يجب ان نفكر كيف وصلوا هؤلاء الناس الى الشاطئ. رحلة الوصول الى الشاطئ بحد ذاتها فيها كم من الانتهاكات الغير معقول، سواء كان زواج القاصرات او استغلال الاطفال او حتى الى البيع والاتجار بهؤلاء البشر بطرق مختلفة حتى وصلوا الى هذه الشواطئ. شكرا لتنويهك لهذه النقطة، وهذا مهم جدا. أما ما تعني بالدول العربية، فذكرت لك فكرة التشاركية. إذا كان في اتحاد مشترك ما بين هنا وهنا ستنتهي المشكلة. نعم، لا يوجد شخص واحد يعني لغير مسؤول. أنا في بداية الحوار ذكرت لك أن السياسات هي أحد أهم الأسباب الطاردة لهؤلاء الشباب. وعندما ذكرت السياسات فأنا أذكر عن سياسات أوطانهم في المقام الأول، ثم بعد ذلك تأتي سياسات الدول المحيطة بهم التي أيضا من الواجب الإنساني. نحن نتشارك نفس الأرض، يجب أن نتشارك نفس الهم ونفس المستقبل. لأنه إذا أنا كنت أناني كدولة عربية أو كدولة أوروبية أو أي من الدول التي منخرطة بهذه الأزمة من بداية الأزمة إلى نهايتها، إذا كنت أناني وانفردت بقرار مستقل سأدفع الثمن غدا. لأن العالم لا يعيش إلا بساعة منضبطة، ويجب أن يكون في رتم متواصل. الدول العربية الغنية والدول العربية المستقرة أمنيا أيضا، والدول التي فيها استقرار ولو شيء بسيط هي أيضا مسؤولة.
لا.
وهؤلاء الفئة التي يحاولون البحث عن الحياة هم ليسوا مرض يجب التخلص منه أبدا، هم أناس لهم أحلام ولهم مستقبل وعندهم من الإمكانيات الكثير، يجب استغلالها بالطريقة الإيجابية والضامنة لسلامة حياتهم. ونبدأ مرة أخرى، دولهم هي الدول الأولى المسؤولة، وبعد ذلك دول المنطقة المحيطة فيهم التي يجب أن يكون لديها من البرامج الكافية لاحتضان مثل هكذا أمواج من الناس تذهب إلى أمواج البحر لتقتلهم.
محمد هواري، لا بد أن نتوقف عند هذه النقطة قبل أن ننهي هذا اللقاء. يعني هي رحلة عذاب طويلة، ومن نجا منها ووصل إلى الشواطئ الأوروبية. هناك الكثير أيضا من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات بحق الأطفال واليافعين، يعني الذين يأخذون طريق الهجرة غير النظامية ويصلون إلى الأراضي الأوروبية. نتحدث عن احتجاز يعني من الممكن تشبيهه بمراكز الاعتقال. نتحدث أيضا عن أوضاع صعبة تدفع الكثير من الأطفال، تدفع الكثير من اليافعين إلى الهرب من تلك المراكز والإجراءات الرسمية، ونجدهم ينخرطون أيضا في أعمال غير قانونية، المخدرات وغيرها. برأيك كيف أيضا يمكن للمجتمعات المستقبلة، للدول المستقبلة، أن تكون أكثر إنصافا واحتضانا للأطفال اللاجئين؟
لذلك ذكرنا أن قصة الشراكات التي تمت لإنشاء هذه مراكز الاحتجازات هي شراكات ظالمة في أصلها، لأن مركز الاحتجاز الذي أنت شبهته بسجن هو حقيقة سجن. أنا زرت شخصيا مراكز احتجاز كانت في إحدى الدول على حدود أوروبية، صراحة لا ترتقي للمستوى الإنساني. ليه؟ لأنه فيها أصلا فصل عنصري باللون وبالجنسية وبمركز القدوم وطريقة المعاملة ونوع الغذاء المقدم، فلذلك هم يسعون بكل جهد ممكن للهرب منها. فيها البرد القارس، فيها عدم خدمات طبية، لا نستطيع لومهم مباشرة عندما يحاولون الفرار منها وعدم اتباع الإجراءات القانونية، لأن هي حقيقة هي إجراءات غير قانونية. لذلك أنت تدعو الناس لأن يكونوا غير منضبطين وغير قانونيين، لذلك هم ينخرطون ليس فقط مثل ما ذكرت حضرتك بأعمال المخدرات، بل يعني ترتبطون بالعمل المسلح. No. يعني هناك في مشكلة في بعض الدول أنهم انخرطوا في بعض الميليشيات No. المسلحة، لأنه يبحث عن أي مكان يستطيع أن يطعمه، وفقدوا أرواحهم إن لم يفقدوها في البحر فقدوها في الاشتباكات الأخرى. لذلك المشكلة يجب أن يكون في قانون دولي ينظم هذا العمل. يعني أنا ما بقدر ألوم دولة واحدة، ما أقدر ألوم سياسة واحدة، يجب أن يقوم في عمل ناظم إنساني. اجتمع دول العالم ووقعوا اتفاقيات بحق اللجوء وحق الالتجاء والمعاملة الإنسانية وهامش قانون الإنسان الدولي وغيره وغيره وغيره. اليوم بدأ العالم كله ينسلخ من هذه الاتفاقيات. حسنا، انسلختم، ليش ما يصير في قانون منظم آخر جديد؟ لأن أصبحت الأحداث مختلفة، أصبحت الأزمات متجددة، أصبح هناك في موجات نزوح مختلفة. لم يكن في اتفاقيات القديمة شيء يتعلق بالبحار، ما كان في أي قانون ناظم. وللأسف المشكلة حتى لما يصلوا إلى البحر وتتعطل السفينة في منطقة، تبدأ الدول، إذا أنت تابعت بعض الأخبار، هذه الدولة تقول لا مش قريب للمياه الدولية تبعتي، لا هذا قريب لي، أنا لن أنقذه، هذا سأنقذه، ويبقون حتى يموتون في البحر والكل يتفرج. لما يكون في قانون ناظم، من حق الدول أن تنظم الوصول إليها، هذا حقها الشرعي، لكن يجب كمان أن ننظم كيف يمكن أن ننهي هذه المشكلة بطريقة إنسانية. مراكز الاحتجاز غير كافية، يجب أن نكون في معاملة إنسانية كاملة حتى نحافظ على أحلام هؤلاء البشر. شكرا لكم.
محمد هواري، الخبير الأممي والحقوقي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم.
نمشي بصفوف فرفوف من ناس مغبشي والتعب عجبنا نمشي، وشفونا عاوزها مفتوحة مثل النعش وكفوف، والجوع ما بعرف رحمي ولا طعم الخوف. بصفوف بصفوف نمشي بصفوف فرفوف من تعب عجبنا نمشي وشفون عاوزها مفتوحة مثل النعش وكفوف والجوع ما بعرف رحمي ولا طعم الخوف في صفوف في صفوف بوجوه ثياب تمشي راسها مرفوع والتحني تتلاقي كبش دعسات إيقاح مضبوط وسكوت مستني كسر غرايز بتهو جيت موج بين مد وجزر ويثور والغضب يمد السور للجوع يطلع أمل والأمل يتحول نور ونسو بنسور جموع ونبلع السور والبحر يكسر السجع والموج يشبع الجوع موجوع آخر ويثور والغضب يمد السور للجوع يطلع أمل والأمل يتحول نور ونسو بنسور جموع ونبلع السور والبحر يكسر السجع والموج يشبع الجوع نهش قلوبنا